الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان أكملان على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم وعلى إمام أو نائبه إقامتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد في اللغة يطلق على المنع، والحدود هي مانعة من انتشار المعاصي والسيئات، مانعة من عود ورجوع الواقع في الحد أو الذنب مرة أخرى. وهذه الحدود اللي يقصد بها الفقهاء رحمهم الله العقوبات المقدرة شرعا، عقوبات مقدرة شرعا في المعاصي المعينة. ثمة معاصي إذا فعلت فيها عقوبات مقدرة شرعا، العقوبات المقدرة شرعا هذه تسمى ماذا؟ حدود. مثلا الزنا في عقوبة محددة في الشريعة ولا ما في عقوبة؟ إذن هذا حد. السرقة حد، الحرابة حد، صحيح؟ طيب الخمر حد على المذهب، القذف حد. يعني هذه خمسة جاءت فيها عقوبات محددة من الشريعة فهي حدود، فهي حدود. وما لم يأتي فيه عقوبة مقدرة لكنها من المعاصي وترك الواجبات والمحرمات، هذا يسمى باب ماذا؟ التعزير. والضابط في هذا الباب أنه متى ما سقط الحد وجب ماذا؟ التعزير. فالحدود لها شروط أيضا، الحدود لها شروط، فسيأتينا إن شاء الله في الزنا ثمة شروط لثبوت الزنا. طيب لما ثبت عليه الزنا وجاءت قرائن كثيرة والشروط ما اكتملت يترك هكذا، أو من الذي مثلا الخمر ما ثبت عليها ما يوجب الحد لكن وجد منه ما لا يوجب عليه عقوبة أو وقع فيه في معصية، فإنه يعذر تعزيرا بما يراه الإمام كما سيأتي. طيب الآن سيذكر المصنف رحمه الله مقدمة عامة في الحدود قبل أن يشرع في الحدود. فالمذهب مثلا عندهم أعظم الحدود جرما أو التي فيها الضرب فيها ما أشد ما يكون الزنا، وذلك يبدأون به في الزنا يعني بعد ذكر الحدود. فالمقدمة عندهم هذه عامة لكل حد، يعني لما يقول رحمه الله لا تجب إلا على مكلف، فهذا في حد الخمر، في شارب الخمر، في الزنا، في القذف، في جميع الحدود لا تجب إلا على مكلف. والمكلف هو البالغ العاقل، فمن كان صبيا هذا لا يقام عليه الحد. ومر معنا في الحد في الجنايات أن عمد الصبي والمجنون خطأ، كذلك هنا يعتبر هذا خطأ، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وحديث عائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاث، وعن الصغير حتى يكبر، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهؤلاء رفع عنهم القلم فلا نقيم عليهم الحدود. فلو أن صبيا شرب خمرا أو وقع في محرم من اعتداء على عرض لا يقام عليه الحد. طيب إذا نلغي الأحداث الموجودة في السجن للصغار ما في حدود، احنا قلنا القاعدة إذا سقط الحد وجب ماذا مشايخ؟ التعزير، يؤدب، يعني يؤدب ويرشد لكن ما يقام عليه ماذا؟ الحد. لا تجب إلا على مكلف ملتزم، يجب أن يكون ملتزم، والملتزم هو المسلم، وكذلك الذمي الذي والفرق بين الذمي والمستأمن والمعاهد أن الذمي يبقى تحت حماية المسلمين ويلتزم لهم بدفع الجزية وتجري عليه يعني أحكام الإسلام، يعني هو يعتبر جزء من الحكومة الإسلامية والدولة الإسلامية ويبذل الجزية ويكون له مع ذلك البقاء في أرضه ومكانه، فهذا ملتزم في ما يكون من أحكام الإسلام. إلا أنه ما يقام على حد الخمر والمسكر لأنه يعتقد حله، لكن المعاهد والمستأمن هذا إذا أتى مشرك ودخل بعقد أمان فهذا لا نقيم عليه الحدود إذا وقعت منه، لا يقام عليه حد إلا إذا كان الحد لمخلوق، إلا إذا كان الحد ماذا؟ لمخلوق. فإذا مثلا شرب خمرا لا يقام عليه الحد، إذا سرق أو قذف يقام عليه ماذا؟ الحد. إذا زنى بغير مسلمة يعني بمعاهدة معه لا يقام عليه الحد، لكن لو أنه اعتدى على مسلمة بالزنا هنا ما يقام عليه حد الزنا، هذا ينتقض العهد الذي له والأمان، فإذا فعل مثل هذا الفعل فإن العهد الذي عليه والذي له ينتقض ويعود كحربي، لأنه دخل بأمان، فإذا دخل بأمان ولم يقم واعتدى على مسلمة فإنه ينتقض عهده، ينتقض عهده ولا ينظر له محصن غير محصن، هذا ينتقض عهده. قال رحمه الله: ولا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. العالم بالتحريم يعني يعلم الحكم الشرعي، لأن الذي لا يعلم هذا وقع بالفعل خطأ، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، طبعا الذي يتصور منه الجهل، فالذي نشأ في بلاد كفر وأسلم حديثا ربما لا يتصور أن الخمر محرمة أو أن القذف محرم، لكن المهم أن يعلم تحريمه، ليس المهم أن يعرف العقوبة. يعني بعض الناس يعلم التحريم لكن ما يعلم العقوبة، أو في بعض الأفعال التي فيها كفارات يعلم أن المحرم مثلا لا يجوز له أن يأتي أهله لكن ما يعلم أن هذا يفسد الحج، أو أنه عليه بدنة، أو إذا كان في نهار رمضان عليه صيام شهرين. نقول المهم هو أن يعرف الحكم أو أن يعرف العقوبة. الحكم إذا علم أنه محرم تقام عليه العقوبة، ولا ينظر هل هو عالم بالعقوبة أو لا يعلم العقوبة. ثم قال رحمه الله:
قال: وعلى إمام أو نائبه إقامتها.
على تفيد الوجوب، فيجب على الإمام أو نائب الإمام أن يقيم الحدود، لأنها من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والخطاب متجه فيها الإمام، فالذي يقيم الحدود هو الإمام، وهو الذي يقيمها، وهي متعينة عليه أن يقوم بإقامتها، فيقيم الحد وعلى إمام أو نائبه ممن ينيبه الإمام من القضاة ونحو ذلك إقامتها. ثم قال رحمه الله:
قال: ويضرب رجل قائما بثوط لا خلق ولا جديد، ويكون عليه قميص وقميصان، ولا يبدي ضارب إبطه.
نعم، يقول: ويضرب رجل قائما، جاء في ذلك أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وعن مسعود أيضا، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالضرب والتجريد، جاء مسعود مثلا: لا تجريد ولا مد. وأيضا جاءت آثار في طريقة الضرب، والفقهاء رحمهم الله أخذوا من هذه الآثار الأحكام ومن التعليل، فقالوا: يضرب رجل قائما، فالرجل يضرب وهو قائم لأن هذا أسهل في ضربه، فلو كان جالسا فجزء كبير من جسمه لا يمكن الوصول له، لكن إذا كان قائما فإنه يضرب من كل مكان. فيضرب رجل قائما بصوت لا خلق ولا جديد، لأن الجديد يجرحه، والصوت الأصحاب يقولون يكون لا يكون من جلد، يكون من الشجر، وينزع، جاءت بعض الأثار ينزع الثمر الذي عليه ثم يدق حتى يعني يكون متوسط، ما يكون، لأنه إذا كان صلبا جديدا ربما جرح واشتد ألمه، وإذا كان باليا قديما فهذا هو لا أثر له، ولذلك يكون الضرب متوسط. فهم يقولون المقصود هو إيلامه وليس إتلافه، فالذي يكون قديما هذا لا إيلام فيه فلا يحصل به المقصود، والذي يكون جديدا هذا تجاوز الإيلام إلى الإتلاف ربما والإيذاء. ولذلك يقول ينبغي في ضربه النية إقامة الحد، لابد فيه من نية، النية إقامة الحد، هذا أولا. ثانيا أن يكون ذلك بنية إقامة الحد لا بنية التشفي، يعني كما قلنا في تربية الأبناء بعض الناس يضرب الابن تشفيا، لا هذا لا يجوز، إنما يضرب تربية وإصلاحا. وهكذا الإمام إذا قام الحد لا يقيمه تشفيا، إنما يقيمه إقامة للحد ولحدود الله تعالى وتأديبا له ومنعا لحصول هذه الحدود أو إعادة هذه الجرائم التي توجب الحدود. ثم قال رحمه الله: ويكون عليه قميص وقميصان. القميص مرة معنا مران، هو إيش؟ الثوب. أما الثوب إذا أطلقه العلماء يقصدون به ماذا؟ الثوب هو قطعة القماش، القماش هذا الذي لا غير مفصل، هذا يسمى ثوب. لك يقوم في النسك في الحج يحرم بثوبين، يحرم بثوبين يعني غير مفصلة قطعة. وإذا كان مفصلا يسمى قميص، فلا يلبس القمص، فيكون هذا الثوب الذي عينه قميص. فإذا كان لا بأس أن يلبس قميصا وقميصين، فمثل اليوم الناس يلبسون هذا القميص يلبسون تحته أيضا لباس آخر، فلا بأس بواحد أو اثنين. لكن إذا أتى بفروة أثناء الجلد، عرفون الفروة في البرد، هذه وصول إلى الصوت له سهل ولا لا يصله شيء من حره؟ لا، يمنع حر السياط. ولذلك قال: يكون عليه قميص وقميصان، لكن ما يلبس اللباس الثقيل الذي يمنع وصول الإلام له، ولا يجرد، يعني لا تنزع عنه القمص، لكن اللباس المعتاد القميص والقميصان لا بأس بهما. ولا يبدي ضارب إبطه، الضارب لا يرفع عن يده حتى يبدو الإبط، بل يضرب هكذا يعني الضرب المتوسط. ثم قال رحمه الله
تعالى: ويسن تفريقه على الأعضاء.
نعم، يسن تفريق الضرب على الأعضاء حتى يحصل ألم لكل موضع من بدنه، وأيضا تكرار الضرب في موضع واحد ربما أدى إلى إلامه إلى من يتلفه أو يجرحه، فهذا من هذه الجهة. أيضا هكذا يعلل الفقهاء، وربما يكون في علة أخرى أنه تفريق الضرب أشد إلاما. الحين في المدرسة تذكروا ممكن الطالب إذا ضرب ضربة على يده، الأولى هي الحارة والثانية، وبعد كذا بعض الطلاب مثلا من المهملين يمد يده هكذا يضرب 10 أو 12 ما عنده أي مشكلة، لأنه كما قال اللص للإمام أحمد رحمه الله لما كان في السجن، قال الإمام أحمد رحمه الله أنه ثبته الله تعالى بلص كان معه، قال: والله إني ما أخشى السيف. الإمام أحمد يقول رحمه الله: أنا ما أخاف من السيف، لأنه في النهاية القاتل شهادة في سبيل الله عز وجل، لكني أخشى الصياط، يعني أخاف من الصوت من الجلد، أخشى أني ما أصبر، يعني السيف ضربة واحدة وتنتهي، لكن يخشى أن يجلد رحمه الله ولا يصبر على الجلد، فيرجع عن قولي بأن القرآن هو كلام الله. فقال له اللص: لا عليك أبا عبد الله، إنما هما صوتان والباقي يعني ما تشعر به، يعني الأول والثاني وبعد ذلك ما تشعر بالألم. فتفريق الضرب أيضا فيه إيلام، لأنه إذا جاءته الأولى من هنا والثانية نفس الموضع ربما يخف عليه، وإذا كانت أحيانا تكتم كدمة وما تشعر بالألم إلا بعد 6 ساعات، لكن إذا وزع يكون هذا الضرب يعني فيه أشد ألما وأبقى لنفسه. ثم قال رحمه الله:
ثم قال: ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل.
نعم، اتقاء الوجه، أنه ما يجوز الضرب على الوجه ولا الوسم للحيوانات، وهذا أمر يحرم يعني الضرب على الوجه والرأس، لأنه مقتل، ربما إذا جلده ضربه على رأسه ربما يصيب نزيف فيموت ويهلك. وفرج، الفرج كذلك الضرب عليها مظنة الهلكة ومقتل، مثل الصدر والقلب، فأي موضع يخشى من عطبه وأنه يموت به لا يجوز أن يضرب عليه، وهذا هو الأصل. ولذلك يقولون يكثر من الضرب في المواضع التي فيها اللحم كالفخذين والإليتين، لأن هذه أكثر تحملا أكثر تحملا. ثم قال رحمه الله: ولا يشترط المشايخ يعني ولا يشترط الموالاة، يعني ممكن يجلد اليوم 10 جلدات وغدا 10، ممكن الإمام يجلده عند الراجح 20 وفي السرية عند السرية يجلد 20 يعني يجلد 20 جلدة هنا ويجلده 20 جلدة هنالك، لا بأس بمثل هذا أن يتم توزيعه.
ثم قال: وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
المرأة كالرجل فيما يتعلق باللباس، أنه ما تمنع من اللباس المعتاد لكن تمنع من اللباس الثقيل ويوزع عليها الضرب ويتقى الوجه، لكن المرأة تضرب جالسة لورد أثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وأيضا لكون هذا أستر للمرأة، فالمرأة إذا قامت تظهر، فإذا كانت جالسة هذا أستر لأن الناس يشهدون هذا الضرب فيكون هذا أستر لها. وعلى إذا جلدت في محل لا يشاهدها الناس فيه فإن ممكن تجلد وهي قائمة، لا بأس مثل هذا، وتمسك يداها أيضا حتى لا تنكشف، لأن مع الضرب ما تخاف فترفع اليد فتتكشف فتمسك اليد لهذه المرأة. فإذا كان يقوم بجلدها يعني من محارمها مثلا وما في حولها أحد، فإن كل هذه الأحكام تسقط، لكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وتمسك يداها ولا يحفر.
قال: ولا يحفر لمرجوم.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بحفر شيء لها. وجاء في بعض الأحاديث في رجم النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة الحد على المرأة التي زنت لأنه لم يحفر لها. وفي حديث ماعز جاء الحفر، وذلك لما ذاق حر الحجارة رضي الله عنه وأرضاه خرج. فالمذهب أنه لا يحفر، وفي المذهب رواية أنه يحفر، ولو قيل أنه يعود إلى خيرة الإمام لا بأس، فالسنة جاءت بهذا وذاك. والذي ينتظم على أصول الحنابلة أن ما جاءت فيه الروايات متعددة، أصل الحنابلة أنه كل تعمل جميع ماذا الصفات، فمثلا في دعاء الاستفتاح الحنابلة أو إذا جاءت أكثر من صفة يقولون كلها جائزة ويستحبون يقدمون واحدة من الصفات، هكذا في الأذكار الواردة يقولون كلها جائزة. فعلى أصل المذهب وقاعدة المذهب ينبغي أن يكون الحفر للمحدود وعدم الحفر كله ماذا كله جائز كله جائز. ثم قال رحمه الله:
قال: ومن مات وعليه حد سقط.
نعم، لأنه لا يمكن استيفاؤه، فالنفس ذهبت فيسقط الحد.
ثم قال رحمه الله تعالى: فيرجم زان محصن حتى يموت، وغيره يجلد 100 ويغرب عاما، ورقيق 50 ولا يغرب، ومبعض بحسابه فيهما.
الزنا بالقصر هكذا، ولغة التميم يمدونه. طيب، يقول هذا الزنا الزاني إذا كان محصنا يرجم، والرجم كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه كان في كتاب الله، قال: ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. وأخشى أن ثم نسخت الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. قال: وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله، يقول عمر رضي الله عنه. والآن عندنا قرآنيون يقول: ما نجد الرجم في كتاب الله، ما عندنا دليل على الرجم. فعمر رضي الله عنه وارضاه يقول: رجمنا. فالرجم للمحصن، والمحصن سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: فيرجم زان محصن، فالزاني إذا كان محصنا حده الرجم، والرجم يكون بالحجارة وبغيرها، يعني ليس بالضرورة يكون حجارة، حجارة، خشب، قطعة حديد الموجود، يعني هم يقولون قدر الكف يرمى، فالشيء الموجود يرمى به بهذه الحجارة. قال: حتى يموت إلى أن يبلغ الموت. وغيره وهو غير المحصن يجلد مئة ويغرب عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب الرجم، والبكر جلد 100 وتغريب عام، فالبكر يجلد ويغرب. وجاء في حديث أيضا في الحديث أن الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، لكن المذهب أنه اكتفى فقط بالرجم، لأنه الموت يسقط ما قبله مثل القصاص يسقط بقية الأمور، إذا ما ذهبت النفس سقطت بقية الحدود. هنا كذلك يقولون يرجم ولا يجلد ولا يغرب، يرجم مباشرة المحصن، وغير المحصن يجلد 100 جلدة، قال يجلد 100 ويغرب عاما. والتغريب هو الإخراج من البلد، وفيه أقوال هل يغرب مسافة قصر أو أكثر مسافة قصر، لكل هذا وارد. والتغريب المقصد منه هو أن يخرج من بلده لمدة عام ويغرب عاما، وفيه مصلحة لهذا المحدود أنه يغير البيئة التي هو فيها، فربما وجد ناسا صالحين وتصلح حاله، وأيضا يبتعد عن هذا المكان الذي وقع فيه المنكر، وهذا أحفظ له ولمكانه. قال رحمه الله يغرب عاما. نعم. ورقيق،
قال ورقيق 50 ولا يغرب
ومبعد. الرقيق لا يغرب، لأنه التغريب للرقيق نزهة سفرة سياحية. الرقيق عند سيدي ماذا يعني؟ هو مرتاح ولا يعمل؟ يعمل ويشتغل الصباح، وإذا غربنا 6 أشهر إلى تركيا ولا مصر ولا ذهب إلى أي بلد يعني من البلدان، أصبحت رحلة ماذا؟ رحلة سياحية نزهة. ولذلك الرقيق قالوا لا يغرب، لأنه تغريبه إيذاء لسيده وهو لا يغرب. أما البكر يغرب ولو كان أنثى، ولو كان ماذا؟ أنثى. فإذا كان مسافة قصر يكون معها المحرم، قالوا ما المحرم ما ذنبه؟ يقول له شيء من التفريط، وإلا لم يحصل مثل هذا. فالأنثى تغرب والذكر يغرب، كلهم يغربون. أما الرقيق فلا يغرب. 50 لقوله تعالى فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. والذي يتنصف ليس الرجم، إنما هو ماذا؟ الجلد. فيجلد الرقيق يجلد 50 جلدة.
وقال
ومبعض بحسابه فيهما، يعني الذي يكون نصفه حر ونصفه رقيق، فالرقيق 50 والحر 100، فنجلده 50 لأنه رقيق، خمسين للحرية، نصف الحرية 50 ونصف الرق 25، فيكون المجموع كم؟ 75 جلدة.
ثم قال والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبلها ولو مرة.
الإحصان يختلف يعني في القرآن بحسب وروده، فالمحصن في باب القذف غير المحصن في الزنا، وفي النكاح غير، والمحصنات من النساء. طيب في المحرمات في النكاح، المحصنات هناك المتزوجات، فالمحصن هنا الإحصان في باب الزنا له معنى مختلف عنه في النكاح، معنى مختلف عنه في كذلك القذف. فالإحصان هنا قال المحصن من وطئ زوجته، فأفادنا أولا أنه لا يكون محصن إلا إذا حصل منه الوطئ. فإذا عقد على زوجة وحصل منه الزنا في أثناء الملكة والعقد قبل الدخول، فهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون محصنا. إذن هو لابد من حصول الوطئ. وقال زوجته، لابد أن تكون موطوعة ماذا؟ زوجة في نكاح صحيح. فلو كانت الموطوعة أمة عنده إماء ووطئ الأمة لا يكون محصنا، لابد أن تكون ماذا؟ زوجة بنكاح صحيح. أما لو كان النكاح باطلا أو كان النكاح فاسدا، سواء كان مختلفا فيه على مختلف في صحته أو متفق على بطلانه، فكل ذلك لا يحصل به الإحصان بنكاح في قبولها. لابد أن يكون الوطء في ماذا؟ في القبل، أن يكون في القبل لابد. ولو مرة، لو حصل الوطء مرة واحدة فإنه يكون ماذا؟ محصن. ما يشترط استمرار النكاح، تزوج وطلق الزوجة بعد 4 أيام وقد وطئ زوجته، ثم بقي عزبا لمدة 6 سنوات، فإنه في كل هذه المدة يكون ماذا؟ محصنا. فلو وقع منه الزنا فإنه يرجم ويقام عليه حد المحصن. قال ولو مرة، هذا هو شروط، هذه شروط الإحصان. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى وشروطه ثلاثة: تغييب حشفة.
طبعا في أشياء ما ذكر أن يكون الزوج أيضا والزوجة أن يكون كل منهما بالغا، فإن كان أحدهما ليس بالغ فلا يكون الإحصان قد حصل، وأن يكون كذلك عاقلا. فلو كانت الزوجة مجنونة أو الزوج مجنون، أو كان الزوج غير بالغ والزوجة بالغة، فلا يحصل إحصان. لابد أن يكون كلا الزوجين بالغا وأن يكون عاقلا. هذه من أهم شروط الإحصان. ثم قال رحمه الله وشروطه ثلاثة.
قال وشروطه ثلاثة،
يعني شروط ثبوت حد الزنا. حتى يثبت حد الزنا لابد من ثلاثة شروط:
تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو دبر.
هذه شروط غير الشروط بعد مشايخ العامة الأولى، أن يكون ماذا؟ مكلفا عالما بالتحريم. هذه شروط خاصة بالزنا. فقال الأول تغييب حشفة أصلية، والمقصود بالحشفة هنا أجلكم الله يا رأس الذكر، فلا بد من تغييبها. فلو لم يحصل تغييب لها بأكملها لا يقام حد الزنا. فحشفة أصلية لا بد أن يكون هذا العضو الأصلي، إن لم يكن له حشفة فبقدرها. والمذهب أنه لا بد أن يكون بغير حائل، يكون بغير حائل. تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وهنا لاحظ قال في فرج ما قال في قبل، لأنه يشمل القبل ماذا؟ والدبر. لآدمي فلا بد أن تكون الموطوعة آدمية وحية، أما لو كانت ميتة لا يقام حد الزنا. ولو كان الموطوع من البهائم فهذا لا يقام عليه حد الزنا. وجاءت حديثا من وطي بهيمة أو أتى بهيمة يقتل، من أهل العلم من ضعفه ومنهم من عمل به، والمذهب فيه القولان، فمنهم من عمل ومنهم من ضعف هذا العمل. وبالقتل بعضهم ضعفه وقال الوازع كمرمى في القواعد، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، يعني الشريعة ما جعلت حد على من أكل الغائط وشرب البول. ليش ما جعلت حدا؟ الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، يعني ما في شيء يحمل الناس على هذا، فهم يعافونه فما يحتاجون إلى حد لا وإلى عقوبة. لكن ما تتوق يعني النفوس تتشوف إليه تجعل الشريعة حواجز وما يمنع. فهنا البهيمة النفوس والفطرة السرية ما تأتيها، ولذلك ما في عقوبة مقدرة عليها. وإذا ما في عقوبة في ماذا؟ إذا سقط الحد وجب ماذا؟ التعزير. لفرج أصلي لآدمي ولو دبرا، فالمذهب أن الوطء في القبل والدبر كله حد، وحد ماذا؟ الزنا من ذكر أو أنثى. ولذلك في المذهب حد اللوطي هو حد الزاني، فإذا كان لوطي محصنا فإنه يرجم، وإذا كان لوطي غير محصن فإنه يجلد ماذا؟ مئة، جلد مئة، لأنه قال ولو دبرا. هذا هو المذهب. وفي المذهب رواية أخرى هي التي قواها ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم نصرها وغيرهم من أهل العلم في الأصحاب، أن أحد اللوطي القتل، فاقتلوا الفاعل والمفعول. قال ابن القيم رحمه الله والذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا بطريقة القتل في اللواط، اختلفوا بطريقة القتل، الذي يقول يلقى من شاهق، والذي يقول يحرق، والذي يقول يرمى، كل ذكر قصة لكنهم اختلفوا في طريقة قتله. لكن المذهب أن اللواط حد، وحد ماذا؟ الزنا، فيفرق بين المحصن وغير المحصن. ثم قال رحمه الله
قال وانتفاء الشبهة.
نعم، لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ادروا الحدود بالشبهات، وحديث فيه ضعف لكن هذا عليه عمل الأئمة والجماهير، على هذا الفقهاء يتفقون على درء الحدود بالشبهات. فإذا كان النكاح مثلا نكاح متعة وأن ترى بطلانه وأنه لا يصح، فلو أن امرأة تزوج ونكح نكاح متعة وأتى إلى الإمام وزجره عن ذلك وقال هذا عقد باطل ونكاحك هذا لا يصح أو فاسد مثلا لأنه مختلف فيه، فقال بأنه لم بأنه وقع فيه وأنه تائب إلى الله عز وجل ما يقيم حتى لو كان يعلم أنه محرم، لكن هنا لشبهة الخلاف الذي فيه فإنه لا يقيم عليه ماذا الحد درءا للحدود بالشبهات، درءا للحدود بالشبهات. والحقيقة يعني هذا متفق مع مقاصد الشريعة في الحدود، يعني الظاهرية ابن حزم رحمه الله ما عنده درء الحدود بالشبهات، يقول ونكاح التحليل محرم فإذا فعله أحد أقيم عليه الحد، المتعة أقيم عليه الحد، كل من يعلم التحريم يقام عليه الحد. الجماهير يقولون يضع الحد بالشبهة، وهذا متسق مع مقصد الشريعة في الحدود. الشريعة إقامة الحدود أصلا الفقهاء يقولون من وقع في معصية توجب حدا ينبغي عليه أن يستر نفسه بستر الله، ليس المشروع لمن وقع منه جرم أن يذهب إلى الإمام ويقر بالجرم، بل المشروع في حقه أن يستتر بستر الله. ولذلك السيد إذا وقع عبده بما يوجب حدا إن لم يشتهر لا يقيم الحد عليه، فإن اشتهر وظهر له أقام عليه الحد، فلسنا مطالبين بالتنقيب عنه لنقيم عليه ماذا الحد. ولذلك في حوادث الزنا التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الرجل من هي المرأة التي زنى بها ليقيم عليها الحد. وفي حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي امرأة في طرف المدينة وأنه أتى منها ما يأتي الرجل من أهله إلا أنه لم يجامعها، الرواه لو رجعت الحديث لم يذكر اسم المرأة ولا اسم الرجل، ولن تجده في شرح من شروحات الحديث، وتركوه عمدا لا فائت منه، لأن القصد الشرعي هو عدم إشاعة الفاحشة والستر في مثل هذه الأمور. فإذا عافى الله العبد وستر عليه لماذا يأتي ويرفع ستر الله عز وجل ويكشف ستر الله عنه؟ ولذلك ماعز لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بالزنا النبي صلى الله عليه وسلم رده أكثر من مرة، يقول لو لعلك قبلت لعلك لمست، كل هذا يعني انصرف وارجع. ثم قال قم يا أبا هريرة فاستنكهه، لا يمكنه شارب خمر ما يدري يقول أنا حصل مني كذا، كل هذا يدرى به النبي صلى الله عليه وسلم الحد. والسارق لما جاء قال لا إخالك سرقت، لا أظنك سرقت، يلقنه الرجوع. وبعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف سرقت قل لا، يعني كل هذا حرص الشريعة على الستر في مثل هذه الأمور. فالشريعة ليست متشوفة لمثل هذا، لكن من ثبتت عليه بالشهود فيحرم الشفاعة ويحرم قبولها. فإذا رفع الإمام وجاء الشهود وشهدوا بالحد سرقة زنا يحرم عند ذلك الشفاعة ويحرم تركها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه آثار، يعني هل سترته لما جاء صفوان في السارق كما سيأتينا إن شاء الله ورفع للإمام، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يده في ثوب أخذه من تحته وهو نائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان قبل أن تأتيني به، يعني قبل ما قالوا ما يجوز لك لكن قال هل لا كان قبل أن تأتيني به. فالشريعة يعني تأمر بالستر وأمرت به، فإذا انتفاء الشبهة يدفع بها الحد. وثبوته الزنا يثبت بماذا؟
قال وثبوته بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه.
نعم، فلا بد أن يشهد أربعة شهود، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لا بد أن يكونوا أربعة. ثبوته بشهادة أربعة رجال، النساء لا مدخلهن في الشهادة على الحدود، عدول ظاهرا وباطنا، ما يكفي العدالة الظاهرة لا بد أن يكون أيضا عدل معروف بالعدالة، في مجلس واحد، في مجلس واحد يعني لابد أن يكون في مجلس القضاء، ليس بالضرورة أن يدخلوا سويا لكن المهم أن يكون في مجلس واحد، يعني القاضي عنده دوام اليوم من الساعة 7 إلى الساعة 2 هذا يستأذن من العمل الساعة 8 ويشهد، والآخر يستأذن من العمل الساعة 11 ويشهد، المهم كلهم يكونوا في مجلس القاضي اليوم. لكن لو القاضي انصرف انتهت ما تقبل، ويحد من شهدوا ولم تكمل الشهادة حد القذف. الأول جاء الساعة 7 والثاني الساعة 9 والثالث الساعة 11 والرابع قال بكرة أجي، تأخره لمجلس آخر يوجب ماذا؟ حد القذف على هؤلاء. لابد أن يكون في مجلس واحد عدول، في مجلس واحد بزينا واحد، لابد أن يشهدوا جميعا بزينا واحد، ما يقول أحدهما يعني رأيته قد فعل كذا وكذا في مكان الفلاني والآخر يقول في مكان الفلاني، لا في يوم كذا، لابد أن يشهدوا على زينا واحد، لابد أن يكون زينا واحد مع وصفه. وصفه المقصود به أن يذكروا أنهم رأوا أن ذاك منه قد في ذاك منهم كما يقول الفقهاء، ولا يكفي أن يقولوا قد رأيناه فوقها أو رأيناه معها أو في لحاف واحد أو سمعنا صوتا، كل هذا ما يكفي، لا بد أن يصفوه وصفا دقيقا. هذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله. الاحتمال أن يظن ما ليس بزنا زنا، لكن لو وصفوا وصفا دقيقا انتفت الشبهة. ثم قال رحمه الله
قال أو إقراره 4 مرات،
لابد إذن الزنا يثبت بالشهود ويثبت بالإقرار، والإقرار في الزنا لابد من 4 مرات. في حديث ماعز حتى شهد على نفسه 4 شهادات، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد ثم يشهد ثم يشهد. لذلك المذهب أن الشهادة في السرقة 2 والشهادة في الزنا 4 فقط، البقية ما تكرر، يعني القذف يكفي 1 إذا أقر. هنا في الزنا لابد أن يعني كل شهادة تقوم مقامة شاهد، فيشهد على نفسه كم مرة؟ 4 مرات مع ذكر،
قال مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع.
لابد إذا شهد يقر على نفسه وشهد على نفسه بالزنا أن يصرح بحقيقة الوطء، يعني ما يكفي أن يقول للإمام قد زنى بأنه قد زنى ووقع منه الزنا، أنه قد أتى امرأة حراما كما يأتي أهله حلالا، ما يكفي، لا بد أن يصرح تصريحا واضحا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرح له باللفظ ولم يكن عليه الصلاة والسلام، صرح له بالفعل قال فعلت كذا، وصرح النبي صلى الله عليه وسلم له فقال نعم. فلماذا؟ لأنه هذا يرد في الأسئلة، يسألنا بعض الناس في الصيام ويقول بأنه قد جامع زوجته وصائم ماذا عليه، فعندما تسأله يكون قد باشرها بين الفخذين ويظن أن هذا جماع، وذلك الحدود تضرب الشبهات، لا بد أن ينص نصا على فعله. قال مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع، لأن الحدود كما قلنا تضرب الشبهات، فإذا رجع فإنه يعفى عنه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها ومبعض بحسابه.
بعد ما انتهى من الزنا بدأ بالقذف، فالقذف من كبائر الذنوب، اجتنبوا 7 الموبقات ومنها قذف المحصنات الغافلات، فالقذف من الذنوب الكبيرة وكبائر الذنوب، والواقع به ما لم يتب فإنه فاسق من الفساق وشهادته مردودة، وجاء الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى له، ولأن القذف يفتح باب إشاعة الفاحشة، الشريعة جاءت بإغلاق باب الفاحشة، ولذلك المذهب أنه ما يثبت الزنا إلا بالشهادة والإقرار، الحمل ما يثبت به الزنا. ولا تسأل، يقولون لو وجدت امرأة لا زوج لها وحملت ما حد يسألها في المذهب، يقولون لأن هذا فيه إشاعة للفاحشة، فربما يكون هذا حصل بالخطأ، حصل يعني بالإكراه، حصل بوطء شبهة، حصل بأي شيء، على أن المذهب في رواية أخرى أن الحبل والحمل قرينة على الزنا، وهذه مسألة أخرى، لكن المذهب عموما يرون أنه فيه إشاعة فاحشة. والقذف كذلك، القذف جاء الوعيد الشديد حتى لا تشيع الفاحشة وتحفظ الأعراض، لأن الناس إذا اعتادوا على سماع هذه الأخبار، بعض الناس بغير أحيان ينقل بعض الأخبار أنه فلان فعل وفلان يفعل وفلان كذا وفلان كذا، هو لا يدري أنه هذا الحديث إذا كرت على أسماع تجعل النفوس تعتاد على سماع مثل هذا فيخف عندها، لا داعي لنقل مثل هذا. فالقذف هو الرمي، وثم أصبح خاصا بالرمي بالزنا واللواط، فإذا رمى شخصا بزنا أو لواط فإن هذا يقام على حد ماذا؟ القذف. قال والقاذف محصنا يجلد حر 80 ورقيق نصفها. فإذا قذف امرؤ قذف محصنا وسيأتي بيان المحصن إذا كان حرا 80 فاجلدوهم 80 جلدة ورقيق نصفها لأن حد الرقيق نصف حد الحر ومبعض بحسابه كما تقدم معنا. والمحصن هنا في القذف نعم
ثم قال والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف
أنا الحر فمن قذف عبدا لا يقام على حد القذف. طيب هكذا هدر ولا يعزر هم شائز ذاك الله خير كرامك الله ها يعزر يعزر إذا سقط الحد وجب ماذا مشايخ التعزير أن يكون حرا. وهم يقولون أن العار الذي يلحق الحر ليس كالذي يلحق الرقيق ولذلك في آية الحجاب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فالحرة ما تؤذى ولا يجر عليها الناس. فإذا أخذت الحجاب علم أنها حرة فلا يعتدى عليها فيكون حرا مسلما. أما إن كان القاذف لكافر فإن هذا لا يقام على حد ماذا القذف. العاقل إذا كان مجنونا لا يقام على حد القذف لأن المجنون ما يلحقه العار. العفيف فإذا كان واقعا بالزنا وقال له يا زاني كذب لم يكذب. فإذا حتى لو كان يعني إذا ثبت عليه أما لم يثبت فهو حد قذف لكن أن يكون عفيفا أن يكون ماذا عفيفا هذه الشروط. نعم
قال وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه.
قال رحمه الله وشرط كون مثله يطأ أو يوطأ لا بلوغه يعني يشترط أن يكون المقذوف يصح يتصور منه وقوع الزنا. يعني لو جاء شخص لطفل عمره 3 سنوات وقال له يا زاني هل يلحق العار بهذا الطفل؟ لا. لماذا لا يلحق العار؟ لأنه قذف ماذا؟ قذف ما من لا الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ما لا يتصور وقوعه في الزنا. لكن لو كان عمره 10 سنوات يتصور ولا يتصور؟ يتصور. هم يقولون الذي يطأ له 10 سنوات والتي توطى لها 9 سنوات فإذا قذف من كان دون هذين السنين يعزر ما يقام عليه حد. إذا قذف من هو أكثر منها من 9 للفتيات و10 للذكور فإنه يقام عليه الحد. لكن قالوا ما يقام عليه الحد إلا إذا بلغ المقذوف لأن حد القذف لا يقام إلا بطلب المقذوف. فالمقذوف إذا طالب يقام الحد. إذا طالب المقذوف يقام الحد ينتظر حتى يبلغ. فإذا بلغ له الخيار إما أن يطالب وإما أن لا يطالب. وإذن هذا هو الحد. وذلك يا مشايخ كل ما كان العار لا يلحق به المقذوف لا يثبت به حد القذف. فلو قذف أهل مدينة أو بلد وهذا يحصل للأسف يعني بعض الناس يقول البلد الفلاني هكذا زناه أو هؤلاء يتم باللواط مثلا أجاركم الله هذا بالعادة والعرف معلوم أنه هل تصح هذه الدعوة؟ لا تصح. ما يمكن أحد يتهم أهل بلد كاملة فلا يلحقهم العار لكن يعزر لكنه ماذا؟ يعزر لكن ما يقام عليه حد القاذف. ثم قال رحمه الله
تعالى ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج.
هذا السباب ما فيه ليس قذفا هذا شتم. الشتم هذا فيه ماذا؟ فيه التعزير والتعزير يكون مرجعه للإمام. والمذهب أنه إذا بأكثر من صورة الجلد ولا يتجاوز فيه كم جلدة؟ 10 جلدات لا جلدة أكثر من 10 أصوات إلا في حد من حدود الله عز وجل. فلا يوجد أكثر من 10 جلدات لا جلد أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. فالمذهب أنه ما يجلد أكثر من 10 أبدا. وممكن يكون التعزير بالكلام بالتوبيخ بحلق شعر الرأس بيستشير فيه بالصحف والمواقع المذهب لكن ما يزاد عن 10. والمذهب كذلك ما يجوز التعزير بالعقوبة بالمال ما يعاقب بالمال ما يؤخذ من ماله شيء في التعزير. ثم قال رحمه الله
قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
يجب التعزير واجب، لكن بأي نوع يكون مرجعه إلى من؟ للإمام. وقلنا مرارا الإمام هنا يخير لمصلحة نفسه أو لمصلحة الرعية، مصلحة الرعية. والقاعدة الفقهية أن كل من خير لمصلحة غيره فتخييره تخيير تشهن أو تخيير مصلحة، مصلحة. ومن خير لمصلحة نفسه فتخيير ماذا؟ تشهي. لما نقول لك الكفارة هي بالخيار لمصلحة نفسك اللي تفعله، تصوم تطعم إذا كانت بالخيار فلك ذلك، وما كان لمصلحة غيرك فهو تخيير مصلحة. لما نقول للإمام أن يعزل بما يراه، يعني بما يراه ماذا؟ الأصلح. فبعض الناس الأصلح أن يستر عليه ويتركه، بعضهم يكفي أن يوبخ ويقول له مثلك ما يفعل هذا وينصرف، وبعضهم يجلد، وهكذا ينظر بالأصلح. ثم قال رحمه الله
قال ومرجعه إلى اجتهاد الإمام.
نعم هذا ذكرناه، ويجب في كل معصية لا حد فيها. الدرس انتهى لكن ودنا نأخذ المسكر، ايش رأيكم؟
باقي 15 دقيقة.
نعم
باقي 15 دقيقة.
طيب بسم الله.
قال رحمه الله فصل
وكل صحيح شيخ انه اذا كان عندنا اكثر من شخص يحصل الفساد في كل شيء. يعني الحين هو مسؤول عن الوقت عبد الكريم، وعبد الله جزاه الله خير القارئ، عبد الله يبغى يكوش على كل شيء، يبغى يصير مسؤول عن الوقت، مسؤول عن القراءة، حتى لو بده كيف عبد الله يصير مسؤول حتى عن الدرس عشان نقف ما يبغى. فدائما إذا انتهى الدرس ذكرني مشير عبد الله يعترض يقول ما انتهى الدرس، لأن الشيخ عبد الله جزاه الله خير في ذهني أن الدرس مدته ساعة، وأنا موصي الشيخ عبد الكريم إذا مرت 45 دقيقة نقف. فكل هذا مثال لاجتهاد الفقهي والخلاف، فكل يعني ذهب إلى وجهة بحسب رأيه. فنحن نتوسط على المذهب التيمي دائما في الوسط، لا نأخذ بالرواية المعتمدة عند عبد الكريم ولا الرواية التي يذهب إليها عبد الله، فنأخذ في المذهب ماذا؟ الوسط. فنأخذ لا ساعة ولا 45، وإن شاء الله نأخذ عبد في القول اللي وافقنا عليه عبد الرزاق إن شاء الله. شوي عبد الرزاق يقول انتهى الدرس إن شاء الله. طيب
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه بول.
قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فأعطانا قاعدة عامة أن المسكرات كلها خمر وكلها محرمة، وعليه ليس الخمر، وهذا عليه المذهب، ليس الخمر مخصوصة بشيء معين، فكل للعموم كل شراب مسكر. ومسكر يعني يذهب به العقل وهو اسم فاعل، يحرم مطلقا. فكل ما حصل به السكر الذي يذهب به العقل فإنه يحرم مطلقا، حكمه التحريم، وليس التحريم خاصا بخمر العنب. فالخمر إذا أسكرت هذه الفائدة أنها تكرر كثير في كتب التراجم تمر بكم، فمهم أن تعرفوها. الخمر إذا أسكرت هذه محرمة باتفاق العلماء، يعني أي شخص يشرب الخمر مسكرة من العنب من الزبيب من الكحول من أي شيء وذهب عقله باتفاق الفقهاء الأربعة والأئمة الأربعة أن هذا محرم. طيب إذا شرب قليلا يسكر كثيره، قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. فإذا كانت الخمر هذه من العنب والزبيب فقليل فكثيرها مسكر بلا ريب، قليلها لو واحدة فقط يقام عليه الحد ويعتبر شارب الخمر. عند أهل الكوفة، عند أهل الكوفة يقولون النبيذ لا بأس بشربه، ولذلك تقرب تراجم بعض المحدثين يشرب النبيذ فأظن يسكر. لا، المقصود أنهم يشربون ما يسكر كثيره، لكن يشربون يعني يأخذون منه القليل الذي ماذا؟ لا يسكر، الذي لا يسكر. إذا كان من العنب باتفاق أنه قليله محرم، لكن إذا كان من بعض من الشعير ونحو ذلك وكان كثيره مسكر وقليله لا يسكر، هذا الذي توسع به بعض الفقهاء، والصواب أن ما أسكر كثيره فقليله ماذا؟ حرام، ويقام الحد حتى على شارب القليل. فكل شراب مسكر يحرم مطلقا، مطلقا يحرم كثيره وقليله كان من العنب من الشعير من التمر، كل ذلك محرم إلا
قال إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف.
نعم، يعني يأخذ لذا غص بلقمة ما عنده ماء فإنه يأخذها لدفع ماذا؟ هذه الغصة التي غص بها. والعلماء يقولون الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات، وهذا للضرورة. ويقدم عليه،
قال ويقدم عليه بول.
نعم جلكم الله، لأن البول هذا أخف تحريما من الخمر، فيقدم على أصله طاهر، ويقدم عليه، ويقدم على الشرب، على أخذ الخمر وعلى شربها. فإذا
قال فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر، حد حر 80 وقن نصفها.
فإذا شربه أو احتقن به، يعني شربا أو شما أو حقنة على أي وجه كان، مسلم مكلف بالغ يعني عاقل، مختارا غير مكره، عالما يعلم أن كثيره ماذا؟ يسكر، يعني حتى لو الذي أخذه قليل لا يسكر، لكنه يعلم أن كثيره يسكر، فإنه حد حر كم؟ 80 وقن نصفها. الخمر جاء حيث علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالنعال والجريد شارب الخمر، يعني بغير تقدير يضرب بالنعال والجريد. وأبو بكر جلد 40، ثم لما جاء عثمان رضي الله عمر رضي الله عنه وارضاه جلد 80، استشار الصحابة فقال نرى أنه إذا قاب دحم نعوف أنه إذا سكره هذا وإذا هذا قذف فيوجد حد القذف فجعله 80. فالمذهب المعتمد أن الحد 80، وفي المذهب رواية أن الحد 40، لأنه جاء بعض الأثار وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وجاء بعض أنه جلد بالنعالي والجريد. فالرواية الأخرى في المذهب أنها 40. ابن تيمية يقول 40 وله أن يزيد إلى 80. وفي المذهب أيضا قول أن الشارب الخمر ما هو حد، أنه تعزير، كان في الجريد والنعال يعني يضرب بأي شيء، ليس لكن المذهب المعتمد أنه كم الحد يجلد 80 جلدة. وفي المذهب رواية أخرى أنها 40 جلدة، وللإمام أن يزيد إذا أكثر الناس من شرب الخمر. ثم قال رحمه الله
قال ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين،
يعني يثبت بإقراره مرة مثل القذف، ليس كالزنا لابد من كم مرة؟ 4 مرات. ولا حد السرقة لابد من مرتين، لكن شرب الخمر والقذف يكفي الإقرار كم مرة؟ مرة واحدة. ومثله مثل حد الزنا، ما لم يرجع، لو رجع فنيترك، مثل ماعز لما مسته الحجارة هرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، يعني إذا رجع وترك ورجع عن إقراره فإنه يترك، لو إذا مسه العذاب والجلد وقال أنه ما شرب يترك، أو ما زنى يترك. ويثبت إذا كان ثبت بالإقرار، يثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين، لابد من شهادة كم؟ عدلين. ثم قال رحمه الله
ثم قال وحرم عصير ونحوه إذا غلى أو أتى عليه 3 أيام.
هذه آخر مسألة، وهي أحكام النبيذ والعصير. فالأولى أحكام الخمر انتهينا منها، ما أسكر كثيره فقيله ماذا؟ حرم. لكن أحيان عصير ونبيذ، والعرب كانت تنتبذ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له النبيذ، مثل يوم قمر الدين، تعرفون قمر الدين التمر الهندي، يعني يلقى شيء مشمش أو نحو بالماء حتى ينكه زبيب حتى يطيب الطعم. فهذا النبيذ والعصير ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب في الماء في السقاء فيشربه يومه والغد اليوم الثاني، ثم من بعد الغد يشرب. فإذا كان 3 طيب شرب ما بقي أو سقاه لخادمه أو غيره ثم أراق ما بقي. وكان وجاء بعض الأحاديث أنه نهى عن النبيذ فوق 3، أنه يمسك فوق 3. في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم وحديث عبد القيس في الصحيحين أنه نهاهم عن أنواع من الأواني التي ينتبذ فيها، ثم نسخ وقال انتبذوا كيف شئتم، يعني بأي شيء تشاءون. واللي نهى عنها الأواني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر والظروف، كان الفساد يسرع إليها، يعني بعض الأواني حارة إذا وضع فيها النبيذ فإنها تفسد سريعة، فالنبيذ في المكان الحار يفسد سريعا والمكان البارد يطول. السوبيا نبيذ، السوبيا نبيذ، فإذا بقيت في مكان بارد لا بأس يعني تطول، وإذا بقيت مكان حار تغلي وتفسد. ولذلك قال حرم عصير ونحوه إذا، يعني نبيذ إذا غلى، فأي حتى لو كان قبل ثلاثة أيام. ولذلك لماذا إذا غلى؟ الغليان يحصل المقصود أنه يقذف، يبدأ يعني مو غلى نحتر، لا يبدأ يعني يتم كالزبد يقذفه. وهذا ملاحظ في الحر، تجد أن بعض العصيرات تبدأ يعني يحصل لها هذا القذف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث الصحيح عن الخليطين، ولأنه لأن الخليطين يسرع إليهما الفساد. أنت الآن يعني نصيحة عملية، إذا ذهبت في بعض محلات العصيرات ربما الجيدة تأخذ أي نوع ما تخشى، لكن في الطرقات أحيانا العصير يكون له مدة في الثلاجة ما تعلم. جرب إذا أخذت العصير الذي يسمى الكوكتيل يعني المخلوط، تجد غالبا فيه طعم يسرع إليه الفساد، يعني ممكن لو 6 ساعات 8 ساعات والتبريد مو جيد يأتي له طعم الفساد. ولكن دائما إذا كنت على طريق سفر خذ عصير مفرد، عصير مفرد، لأنه ما يسرع عليه الفساد. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، ولذلك بعض العلم يحرم، حنابلة عندهم رواية بالكراهة في الخليطين. والصواب أنه كل هذه الأمور في النبيذ في العصير لها قاعدة عامة، أنه هذه الأحاديث الواردة في الذي لا يحفظ أنه النهي عن الخليطين لأن الفساد ماذا يسرع إليها، فهي نهي كراهة يعني احتياط انتبه لها. فإذا كانت العصائر والنبيذ تحفظ في الفريزر اليوم تطول ولا ما تطول؟ تطول. فما نقول النبيذ 3 أيام وتلقيه اليوم في الفريزر، السوبيا تبقى ممكن شهر ولا مو صحيح مشاهد. طبعا ما عندي خبرة، أنتم على السوبيا أنتم على مكة يا عمر تبقى شهر ها؟ طيب ما مشكلة تبقى أكثر. فالنبيذ إذا كان في المكان البارد ما يضره، لكن إذا كان مكان الحار إذا كان خليطا الفساد يسرع عليه ربما قبل 3 أيام. وإذا كان في الجو المعتدل الذي لم يسرع عليه الفساد لكن ما في مكان بارد فإنه 3 أيام، بعد 3 أيام ينبغي لك استحبابا أن تقوم بإلقائه وإهراقه، وإلا فإن الواجب عليك أنه إذا غلى يجب عليك أن تتركه. ما لم يغلو يعني ما لم يغلي هذا العصير، ما لم يغلي العصير فإنك لك 3 أيام احتياطا سدا للذريعة، بعد 3 أيام يخشى أنه يحصل له هذا الغليان والسكر وأن يكون مسكرا، فربما أنت لا تفطن إليه. إذن حرم عصير ونحوه إذا غلى أو أتى عليه 3 أيام، فإذا أتى عليه 3 أيام ولم يغلي فإنه ينبغي له أن يريقه المرء، وهذا المقصود في المشايخ اللي يكون خارج ماذا التبريد. أما إذا كان في الفريز فإنه ما تقول 3 أيام وتأتي لثلاجة أمك عبد الكريم وتكب اللي فيها كله، وإلا ترى ستجد عقوبة غير جيدة. فلا تتحمسون المشايخ هذا تذهبون لمكة كل واحد يروح للفريزر اللي عندهم يكب الأشياء اللي في داخله، هذه الأشياء اللي تكون خارج الفريزر. أسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها شيخ عبد الله انتهى الدرس ولا باقي؟ أخذنا بالتمام ساعة. عبد الرزاق هو هذا النهي اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا النهي من أهل العلم حملوا على التحريم ومذهب الظاهرية على ظاهر النهي، على ظاهر النهي. والحنابلة عندهم رواية على هذا، منهم من حمل النهي على الكراهة وهذه رواية، ومنهم من رجع إلى النسخ الوارد لما نهى عن الضروق قال انتبذوا كيف شئتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الخمر حرمت، والناس يعني عهدهم بالخمر قريب، وأراد أن يسد كل الذرائع التي تفضي إلى هذا العصير أو هذا الخمر، فنهاهم عن الخليطين، نهاهم عن انتباذ فوق 3، نهاهم عن انتباذ في بعض الأواني، لما استقر الأمر عندهم والعلة واضحة معلومة أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام، والذي غلى وأصبح يعني فيه الإسكار يمنع، ردوا قال انتبذوا كيف شئتم يعني ما لم يصل إلى حد الإسكار. فهذا هو القول الثالث هو الأظهر والله أعلم. إن لم يظهر لك الأمر فيه ارتياب فعندك هذه الأمرات فوق ثلاث يراق، وكذلك إذا غلى هذه ما فيها كلام أنه يعني ينبغي أن يراق والله أعلم. يعني بدأ تراه يقذف كذا أصبح يعني نعم يعني حمض في حموضة زيادة تفضل. لا الوالد ما يقام عليه الحد إذا قذف ابنه، لكن الابن لو قذف أباه الأب يقيم الحد عليه، الأب الحدود ما يقيمها إلا الإمام. طيب إلا الإمام الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه، إلا السيد يقيم على عبده، والوالد إذا لأنه يربي ابنه فيضربه نعم يقيم عليه الحد أيه يقيم إذا أراد الحد الحق له، لا الحق له الأب يقيم على ابنه لكن الابن ما يقيم على أبيه ولا يطالبه. نعم أي ينتقض عهده يعود للإمام. الأصل إذا كان من بلاد حربي أنه هذا أنه يصبح محاربا فهو انتقض عهده، يعني ما نقيم عليه الحد لأنه غير ملتزم بالأحكام، لكن الإمام يقيم هذا يعود للإمام فانتقض عهده فالإمام ينظر. يعني إذا انتقض عهده الأصل إذا انتقض عهده أنه هذا يصبح مهدور الدم، لكن ما يقدر مثل هذا. نعم مسألة الحمل الحبل أنا ما تطرقت في المذهب المشايخ أنه الحمل لا يثبت به الزنا ولا تسأل المرأة، وهذا هو المعتمد في المذهب. في قول آخر في المذهب أنه لا الحبل علامة على الزنا وأمارة، لذلك عمر رضي الله عنه وارضاه في حديثه اللي مر معه أنه يطوب الناس زمان فيقول لم يجد الرجم في كتاب الله، ثم ذكر عمر رضي الله عنه بما يثبت ذلك قال إذا شهد أو أقر أو كان الحبل. فقول الثاني إذا حصل الحمل وما في زوج وأنه معناته أنه وقوع ماذا بالزنا ما لم تدعي وطئ شبهة، فإذا قالت بأن وطئ شبهة أو كانت مكرهة ما يقام عليها الحد. الشريعة مشددة في هذا الباب، حتى في المذهب إذا قال أنه في المذهب إذا الله عافينا وإياك ما المسائل هذه والله المرء ما ودي يقولها، حتى إذا وجد رجلا عند أهله ففي المذهب أنه إذا قتله يقام عليه الحد لابد من 4 شهود. كل هذا احتياط في باب الزنا وفي الدماء، ولا كل واحد يقتل واحد ويقول وجدته في بيتي. لكن عمر رضي الله عنه له قضايا وله أحكام. عمر في رسالة مؤلفة للطريقي في قضاء عمر مناسبة لك تأخذها، قضاء عمر قضاء في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر ابن مسعود يكاد ما أقول يعني الكلمة ما تكون موفقة لكن أقول عبارة أدق، يعني عمر قال ابن مسعود قال كلمة يعني تدل على شو اقول خاف ان اقول كلمه تعبير مو صحيح، يعني تدل على غايه اعجابه بعمر رضي الله عنه وارضاه وبفقه عمر وقضاء عمر. ابن مسعود يرى ما في اقضى من عمر، عمر من افقه الصحابه ومن اقضاهم رضي الله عنه وارضاه، وابن مسعود يتبع قضاءه ويتبع فقه عمر رضي الله عن الجميع. فمر رجل قتل رجلا وقال يا رسول الله قال له يا أمير المؤمنين إنما ضربت بالسيف بين فخذي امرأتي، فأهدر عمر رضي الله عنه دمه. ومع أن المذهب أنه 4 لكن المسائل هذه مسائل أعيان ما يعني ينظر القاضي إلى قرائنها وإلى ما فيها. فحتى الحبل الفقهاء يقولون الآن إذا أتينا بها وسألناها ومن نشرنا الفاحشة وقع واستترت وولدت تودي بعدين في دور تقوم ما أحد يعني ما انتشرت الفاحشة، فالمذهب في هذا المعنى كلام صحيح قال الفاحشة ليش احنا نشر الأمر وننشر الفاحشة؟ ما يقيم حد الزنا، لأن البكارة ما بضرورة تزول بالزنا، تزول بأي مزيل. البكارة ربما تقفز، ربما يحصل لها أمر، ربما تولد بغير بكارة، كله وارد. والأصل الستر، لا هذا هو الأصل، والذي لا يطيق ذلك له أن يطلق. يعني مثلا المرأة ترى ما هي لاصقة بظهرك، اللي ما يطيق ذلك له أن يطلق. طيب وفقكم الله مشايخ.